الحمد لله رب العالمين. هنا صاحب العروة قدس الله نفسه ذكر المفطر الثالث وهو الجماع، وقلنا أن الجماع هو الوطء ولو بدون إنزال، وهذا حكم لا خلاف فيه بين المسلمين، دلت عليه الآية القرآنية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، معنى أنه نهار الصيام ماكو رفث وهو إدخال وهو جماع، بالليل أكو رفث أحل لكم، أما في النهار ماكو رفث. طيب، الرفث هو الإدخال والإفضاء، وكذلك الرواية الصحيحة قالت الجماع مفطر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع: الأكل والشرب والارتماس والنساء. اجتناب النساء يعني اجتناب وطئها. طيب، وكذلك صحيحة سعيد القماط، أبي سعيد القماط الذي يقول هو رجل أجنب في الليل ثم نام حتى طلع، قال لا شيء عليه لأن جنابته كانت في وقت حلال، أي جنابة كانت في وقت حلال. إذن أكو جنابة في وقت حلال وأكو جنابة في وقت حرام. الجنابة في وقت حلال في الليل، فلم يمر عليه الفجر وهو متعمد على البقاء في الجنابة نائم، أما الجنابة في النهار محرمة، وهي معنى الجنابة ما المراد منها؟ نعم، الجنابة في هذا الحديث استمناء، لا، لأن الاستمناء كله محرم، ما بي قسم محلل ومحرم. احتلام، لا، الاحتلام كله محلل. إذن بقي الجماع والمداعبة فيخرج المني. احنا كلامنا مو خروج المني، كلامنا في الجماع لإدخال. إذن هذا الإدخال مرة حلال في الليل مرة حرام في النهار، فالإدخال هاي الرواية تقول الإدخال مفطر. طيب، إذن المراد من الجنابة الجماع. بماذا يتحقق الجماع؟ هل يتحقق الجماع في إدخال العضو في قبل المرأة فقط وهو القدر المتيقن، أو لا إدخال العضو حتى في دبر المرأة؟ سمع علينا، إدخال العضو في دبر حلال حرام هاي مسألة أخرى، كلامنا تتحقق الجنابة أو لا، يتحقق الجماع أو لا الذي منعت منه الآية، يتحقق الرفث أو لا. سأل إدخال في دبر المرأة حلال حرام، رأي مطلب ثاني. هنا الكلام أنه إذا أدخل الرجل آلته في دبرها هل حصل جماع، هل حصل رفث منهي عنه أو لا. هنا نقول عندنا قسمان من الروايات. قسم من الروايات تقول الجماع هو الإدخال في القبل، أمس كلمنا كلام اليوم نريد نتراجع عنه. الإدخال والجماع والرفث هو الإدخال في القبل، بعض الروايات هكذا تقول، وبعض الروايات مطلقة للإدخال سواء كان قبلا أو دبرا. الرواية التي تخصص الجماع بالإدخال في القبل هذه الرواية التي صحيحة ابن مزيح التي قلنا بالأمس أنها مطلقة، اليوم نقول لا، هاي مو مطلقة، هاي مختصة بالإدخال في القبل يكون جماع. سألت الإمام الرضا عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفجر فلا ينزلان، إنزال ماكو، لا الرجل ينزل المني ولا المرأة تنزل الماء، متى يجب الغسل؟ قال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. هاي الرواية باب ستة من غسل الجنابة الحديث الثاني. هذه الرواية بالأمس قلنا مطلقة لأننا فسرنا الختان بالفرج، واليوم نتراجع. الختان هو موضع القطع من ذكر الرجل، وهو موضع القطع من فرج المرأة. ختان الرجل عندنا وختان المرأة كلاهما مستحبان، لعل ختان الرجل واجب، ختان الرجل هذا واضح قطع المقدار من الذكر الذي يكون فوق الحشفة، أما ختان المرأة فهو مستحب وهو قطع البضر الذي يكون خارجا عن الفرج لأجل أن لا يحتك في الثياب فتثار الشهوة، هذا كان مستحبا وكان يعمل في بعض البلدان، والآن انتفت هذه العادة. إذن الختان يطلق على موضع القطع من الذكر ويطلق على موضع القطع من الفرج، وهنا أطلق على موضع القطع من الذكر وموضع القطع من الفرج الذي هو مستحب ويسمى بخفض، خفض الجواري، واندرست سنته. إذن المراد من التقاء الختانين هو تقابل موضع قطعيهما، قطع الذكر وقطع شيء من فرج المرأة، فيختص بالوطف القبول. متى يجب الغسل؟ قال إذا التقى الختانان، يعني مختص بالمواقعة في القبول. إذا التقى الختانان، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة وهو القبول، إذن هذه مختصة في أن الغسل يجب إذا دخل عضو الرجل في قبل المرأة. طيب، لكن هناك روايات مطلقة تشمل الوطأ في القبل والدبر، كل سميه جماع، كل سميه رفث، كل سميه إدخال، كل سميه وطأ. هاي صحيح عند محمد، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، منها اجتناب النساء. متى يصدق اجتناب النساء؟ إذا ترك الوطأ في القبل والدبر، أما إذا وطأ دبرا يقال اجتنب النساء. إذا لا يقال اجتنب النساء، مشكوك، خليه مشكوك، نقبل بهذا المقدار. إذا كان يطأ في النهار في الدبر اجتنب النساء، ما نقدر نقول اجتنب النساء أو مشكوك، يعني ما نقدر نقول اجتنب، هالمقدار شك، ما نقدر نقول اجتنب، مشكوك. واحدة واحدة. نعم، الآن هل هذا اجتنب؟ تقول شك، يعني ما عندنا قطع بأنه اجتنب، كافي، هالمقدار كافي. طيب، بعض يقول لا، لم يصدق الاجتناب، إذن تدل على مفطرية كل وطئ سواء كان قبلا أو دبرا، لأنه ما اجتنب النساء، وبعض يقول شك عندنا. طيب، تعال إلى الآية القرآنية. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فهي هنا الملامسة، ما المراد منها؟ هاي الملامسة ما كناية عن الوطأ؟ طيب، الوطأ ماذا؟ خصص في القبول؟ لا، مطلق. هو كان يقول أو لامستم النساء قبلا، يتمكن أن يقيد أو لا؟ يتمكن أن يقيد، وهو في مقام البيان ولم يقيد. إذا الملامسة كناية عن الوضع، هو راد يقول الوضع قبلا.
لكن لا نقول نأخذ مطلق الملامسة، لأن الذي إذا لم يكن إدخال ما يقال ملامسة يكون مطلق.
إذا لم يكن إدخال، مفروض ما أكو إدخال.
لا، ملامسة مطلق ما نقول
ملامسة. لا، انتبه، أليس المولى في مقام البيان هنا قاعد يبين وجوب الوضوء؟
أو
الوضوء أو إيه؟ الغسل أو الوضوء، فهو في مقام البيان. لا، في مقام البيان. هنا جاء بكلمة الملامس. الملامسة لها صورتين، ملامسة للقبل، ملامسة للدبر. صحيح، كناية عن الوضع. هذه كناية عن الوضع. صحيح، ملامسة كناية عن الوضع. يتمكن أن يقيد بأن الملامسة في القبر هي التي مضرة وتوجب الغسل. يتمكن أو لا؟ نعم، لماذا لم يقيد؟ جو الإطلاق شنو؟ نعم، يتمكن أن يقيد، يقول إن لامستوهم قبلا يقدر يقيد. نعم، يتمكن. لماذا لم يقيد؟ كناية. نعم، فالكناء هذه كناية، انتبه، هذه كناية عن الوضع. صحيح، كناية عن الوضع. يتمكن أن هاي الكناية يقيدها؟ نعم، ليش ما قيد؟ إذن إطلاق. كناية عن الوضع، يعني عرفنا أن الشارع يكني عن الوضع بالملابسة. طيب، هذا الوضع الذي مكنى عنه بالوضع يقدر يقيده أو لا؟ نعم، لماذا لم يقيد؟ إذن إطلاق وضع إدخال. انتبه، وكذلك آية، انتبه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، ثم يقول ثم أتموا الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. لا، الوطء في الدبر مباشرة أو لا؟ مشكوك. إذن ما نقدر نقول الوطء ليس مباشرة، خليه مشكوك، هذا يفيدنا. بعض يقول لا، الوطء في الدبر مباشرة، قاعد يباشرها، قاعد يطع. هذا وضع هذه مباشرة، هذا إدخال، هذه ملامسة. طيب هذه عوفة. إذا الرفث هنا هو الإدخال، والمباشرة المنع منهي عنها، تشمل المباشرة في القبل والدبر. فإذا قلنا في القبل مباشرة في الدبر مشكوك أم خليه، إذا الرفث هم هو إدخال في القبل أو الدبر، إدخال إفضاء. طيب الآن أكو عندنا قلنا في باب 22 أكو روايتين تقول يجب الغسل في الإدخال في القبل، أما في الدبر ما يجب، لكن هاي ما حد عامل بيها بالإضافة إلى ضعفها أنها مقطوعات ومرفوعات. إذا هذه ليست حجة، لا تقول إذا عندنا إطلاق في الرواية في الآيات القرآنية والروايات، إذا عندنا إطلاق تقيد هاي الروايات، روايتين التي ذكرهما الشيخ الطوسي، روايتان ذكرهما الشيخ أن الإدخال في الدبر ليس فيه غسل ولا يفطر، هذه لم يعمل بها أحد، هو الشيخ الطوسي الذي رواها قال لم يعمل بها أحد، إذا هذه لا تكون مقيدة للإطلاقات. لا احد المأتيين غير الروايات التي تقول في الدبر لا غسل، هاي احد المأتيين تؤيد اكو عندنا سيدنا اكو عندنا روايتين هذه الان اقرا لكم اياها تؤيد من يقول بان الادخال في الدبر لا يبطل الصوم وليس عليه غسل، وهي لم يعمل بها احد. اما روايه انه احد المأتيين هاي تفيد ان الادخال في الدبر مضر في الصوم ويجب الغسل، هاي احد المأتيين، هاي ضعيفه. هذه هذه لم يعمل بها احد، هو يقول لم يعمل، سقطت عن الحجيه، هم ضعيفات هم لم يعمل بها احد، هاي سقطت عن الحجيه، لا يمكن ان يقيد المطلقات. انتبه، هو رواها الشيخ الطوسي مو صدوق. انتبه، الروايتان اقرا لكم اياها عن الامام الصادق، الاولى عن الامام الصادق، اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وان انزل فقط عليه الغسل. ذكرت، اذا ما ذكرت المفعول. انتبهوا اي روايه. الروايه الثانيه عن بعض الكوفيين تقول رفعه الى المرصد، فالرجل ياتي المراه في دبرها وهي صائمه، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل، نظر الى المفعول ولم ينظر الى الفاعل. هاتان الروايتان، نص الشيخ الطوسي الذي رواهما مو غيره على عدم العمل بها من قبل اصحابنا، ولم يتعرض، لم تتعرض الروايه الاولى للمفعول ولم تتعرض الروايه الثانيه للفاعل. اذا الشيخ الطوسي الذي رواهم هو يقول ما حد يعمل، ما حد عامل بها، وكلاهما مقطوعتان، اذا هذه غير حجه. اذا عندنا اطلاق بعد ما نقدر نقيده، نقول الوطء في الدبر ليس فيه غسل لا يضر صوم، ما نقدر نقيد، يعني مو حجه. نعم عندنا روايه تقول في الوطء في الدبر غسل ويضر بالصوم، وهي روايه حفص ابن سوقه لكنه ضعيفه عمن اخبره، قال سالت الصادق عن الرجل ياتي اهله من خلفها، قال هو احد المأتيين فيه الغسل. خلص، اذا احد المأتيين فيه الغسل اذا هذا وطء، والوطء يوجب الغسل، اذا يضر الصوم، لكنها ضعيفه بجهاله من اخبره. نحن نقول يكفينا اطلاقات الايات القرانيه في الملامسه والمباشره والرفث في انطباقها المطلق. احل لكم ليله الرفث ادخال، هو يقدر يقيد، ولا تباشروهن، ما قال لا تباشروهن قبلا، لا تباشر مباشره، مباشره تصدق في القبل والدبر. الملامسه كنايه عن الوضع، والوطء ينطبق على القبول والدبر، هذا وطء خارجي حقيقي. يكفينا الإطلاقات التي تقول بأن الوطء مضر، الملامسة مضرة في مضرة المباشرة مضرة لا تباشر النهي. طيب، أما الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي، أكو إجماع ادعاه الشيخ الطوسي على أن أن الوضع يشمل القبل والدبر، هذا إجماع، لكن هذا الإجماع نقول لعله مدركي، ناظر إلى الآيات المطلقة أو ناظر إلى الروايات المطلقة، أنه هذا إذا وطأ في الدبر ما اجتنب النساء، ما اجتنب النساء، فلعل هذا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي ناظر إلى هذه المطلقات فيكون مدركيا، إذا ما ناظر إلى هذه المدركات فيكون الإجماع أيضا مؤيدا لهذا القول.
طيب،
سيد المرتضى، السيد المرتضى إجماعا الذي يدعيه في وطء الغلام دبرا، احنا كلامنا في وطء المرأة قبلا ودبرا، هذا اجماع ادعاه الشيخ الطوسي. الاجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في موردنا هنا كلامنا ان الوطء هل يتحقق في القبل والدبر من المرأة، من المرأة، هذا اجماع ادعاه الشيخ الطوسي على انه هذا مضر وهذا مضر ومبطل للصوم. الاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى سوف ياتي في وطء الغلام دبرا، هذا غير ذاك الاجماع، انتبه، بلي هذا غير ذاك الاجماع، اجماعان، شيخ الطوسي ادعى الاجماع في مورد الوطء دبرا دبر المراه، هذا الاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى في وطء الغلام، الان ناتي، اذا هاي المساله احنا نعتبرها مفروغ عنها، ان الوطء في دبر المراه كالوطء في قبلها مضر بالصوم يوجب الغسل لاطلاق الايات القرانيه والروايات. بلي ما عندنا رواية مصرحة ومخصصة أن الوطء في الدبر يضر ويوجب الغسل والإفطار إلا الرواية الضعيفة، لكن يكفينا المطلقات، آيات قرآنية مطلقة وروايات مطلقة، يكفينا الإطلاق. طبعا من يشك بالإطلاق بعد ما نقدر نناقشه، يقول يشك، احنا نقول الإطلاق موجود، يتمكن أن يقيد في مقام البيان، يتمكن أن يقيد في الوطء في القبل ولم يقيد، هذا إطلاق. الآن العلاج في دبر الغلام، هاي مسألة أخرى، العلاج في دبر الغلام فهو حرام قطعا، لكن الكلام في مبطلية للصوم، العلاج في دبر الغلام المحرم قطعا هل مبطل للصوم أو لا؟ هنا نقول الآية القرآنية قاصرة عن الدلالة على بطلان من وطأ غلاما في دبره، صوم ما يبطل، وإن كان الفعل حراما، مثل الغيبة حرام لكن ما مبطل للصوم، سرقة حرام ما مبطل للصوم، القتل حرام ما مبطل للصوم، وهنا همته الوطء وطء الغلام في دبره حرام لكن مو مبطل للصوم، الآية القرآنية قاصرة عن البطلان، لماذا؟ لأن الآية القرآنية تقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، تباشرون المن الضمير إلى النساء، فما تشمل النهي عن وطء الغلام؟ لا تباشر يعني هذا يبطل الصوم، فالضمير راجع الى النساء ولا يشمل غيرهن، وكذلك صحيح عن محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع، الاكل والشرب والالتباس والنساء، والنساء ما يشمل الصبيان، نساء الان انتبهوا هنا، هذه اذا الايه القرانيه، لكن مع هذا المشهور ايش قال؟ قال وطء الغلام في دبره بالإضافة إلى حرمته القطعية يبطل فيه الصوم، يبطل فيه، ليش يبطل فيه الصوم؟ المشهور يقول لي أن هذا بي غسل، أكو أدلة أنه هذا بي غسل، إذا بي غسل يعني مضر بالصوم، صاحب الشرايع تردد في البطلان، صاحب الشرايع قال احنا مترددين بالبطلان، نعلق الحكم وهو البطلان على كون هذا الوقت في دبر الغلام يوجب جنابة وغسلا، اذا عندنا دليل ان الوقت في دبر الغلام يوجب جنابة وغسلا يكون مبطل للصوم، ما عندنا دليل على انه يوجب جنابة وغسلا ماكو عندنا دليل على بطلانه للصوم وان كان حراما. طيب هذا الميزان مع صاحب الشرائع مهم، يقول عندك دليل ان وطء الغلام يوجب غسلا فهو جنابة ايش يصير مبطل للصوم. ما عندك دليل مو مبطل، كنا نروح ندور على دليل ان هذا وضع الغلام يوجب غسلا او لا، جنابة او مو جنابة. المشهور قال بدي في غسل، شنو الدليل؟ شنو الدليل ان هذا وضع الغلام في دوري يوجب غسلا وهذا جنابة؟ سيد الخوي يخالف المشهور، يقول ماكو دليل على وجوب الغسل في وطء الغلام. سيد الخوي من دون انزال، كلامنا هذا الوطء الجماع بدون انزال، لان الايه سيد الخوي يقول الايه تختص بادخال مقدار الحشفه في المراه، اذا قبلا دبرا مطلقه افرض، لكن في المراه الدليل مختص بادخال مقدار من الحشفه او ادخال اله الذكر في المراه سقبلا او دبرا افرض مطلق. سيد الخوي يقول ما عندنا دليل على ان وطء الغلام في دبره يوجب غسلا ويوجب جنابه. مشهور يقول لا عندنا دليل. هنا اجى اجماع السيد المرتضى، هنا اجماع السيد المرتضى بعدم الفرق بين وجوب الغسل بوطء المراه ووطء الغلام. هذا اجماع السيد المرتضى، عدم بعدم الفرق بين وجوب الغسل بوطء المراه ووطء الغلام. هنا دعم. اما ذلك الاجماع على عدم الفرق بين وطء المراه في القبر والدبر، ذاك مال الشيخ الطوسي. هذا عدم الفرق بين وطء المرأة ووطء الغلام، هذا إجماع آخر غير ذاك الإجماع. طيب الآن دليل المشهور، خلينا نشوف الدليل المشهور، هل هذا العمل بالإضافة إلى حرمته يوجب غسلا يوجب جنابة؟ إذا هو مفطر. الميزان الذي ذكره صاحب الشرايع، نقول نعم المشهور هكذا يقول. يقول روى الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، السند صحيح بين الصدوق وبين عبيد الله بن علي الحلبي، السند صحيح. عبيد الله بن علي الحلبي هو كبير بني شعبة، له كتاب عرضه على الإمام الصادق. الإمام الصادق حينما نظر إلى كتاب عبيد الله بن علي الحلبي قال أترى لهؤلاء مثل هذا؟ مثل هذا يعني قاعد يمدح الكتاب. أترى لهؤلاء، يشير إلى أهل السنة، أترى لهؤلاء مثل هذا؟ إذن هذا عبيد الله بن علي الحلبي معتبر، الإمام قاعد يمدح كتابه، فما في الكتاب يعني معتبر. أترى لهؤلاء مثل هذا؟ وهو كبير بني شعبة، وثاق به هذا كلام الإمام، ألا يدل على وثاقته واعتباره أو يدل على حسن كتابه؟ فهو ممدوح بمدح لم يصل إلى حد الوثاقة، على كل ممدوح من قبل الإمام. طيب قال سئل الصادق عن الرجل يصيب المرأة، شوف الرواية أو المرأة في المرأة، فلا ينزل عليه غسلون. قال كان علي يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هاي في القبل عضو الرجل في القبل. قال وكان علي يقول كيف، شوفوا هاي كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ اذا واحد في المرأة اجنبية كيف لا يجب الغسل والحد يجب فيه؟ جعل ملازمة بين الحد والغسل. هاي الجملة الأخيرة ما علينا من الأولى، الأولى في المرأة، مرأة تواجهنا إذا التقى الختان، أنا عايف القبل، لكن هنا أضاف شيئا، كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ طلعها هاي الجملة من المورد، موردها في مواقعة المرأة، طلعها. جعل ملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل. زين ارجع الى المورد مالتنا، في وطء الغلام في دبري اكو حد 100% حرام قطعا، حده القتل، اذا يجب فيه الغسل. اطمئن الان ياتي الكلام، ياتي البهيمه نفس الكلام، اطمئن الان ياتي الكلام في البيت. الان في وطء الغلام هذه الروايه المعتبره جعلت ملازمه بين وجوب الحد ووجوب الغسل، والحج واجب هنا في وطئ الغلام 100% للروايات. إذن يجب الغوص، هذا دليل المشهور. طيب الرواية الثانية صحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، هذا حماد بن عيسى الفقه، عن ربعي بن عبد الله وهو فقه، عن زرارة عن الإمام الباقر قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل، ولا يخالطها يعني إدخال لكن إنزال موقف، ما تقولون ما تقولون؟ فقال الأنصار الماء من الماء، يعني هذا ما أنزل إذا ماكو غسل، ما أنزل، يخالطها أدخل الآلة في فرجها ولكن ما أنزل، الماء من الماء يعني ماكو غسل، لأن يعني ما كنا أنزل الماء. وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، التقى ولو بدون إنزال إذا يجب الغسل ختانان. طيب فقال عمر لعلي ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام، شوفوا الإمام خرج عن المورد، المورد هذا شنو؟ رجل يأتي أهله، خرج عن المورد، قال أتوجبون عليه الحد، يعني إذا واقع زنا والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ يعني كل ما كان فيه حد ورجم فيه غسل، استنكار، أتوجبون عليه الحد والراجم إذا جاء بهذا العمل حراما ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ ثم قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، التقى الختانان مو في موردنا، الرجل يأتي أهله في موردنا، موردنا هذا، أتوجبون عليه الحد والراجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ تعال موردنا، في موردنا في وطئ الغلام يوجب حد وهو قتل، يوجب حد، إذن يجب عليه صاع من ماء وهو الغسل، وجب الغسل، إذا وجب الغسل إذن الفعل مفطر، هذا دليل المشهور. الروايتان المعتبرتان الثانية 100% صحيحة والأولى حسنة أو صحيحة، تقول بالملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل، فإذا وجب الغسل إذن فعل مفطر، هذا دليل المشهور. سيد الخوئي رحمة الله عليه يعترف بالملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل في الرجل والمرأة، يعترف بها، يقول بلي أكو ملازمة لكن في الرجل والمرأة إذا حصل إدخال، بينما عنوان الرجل والمرأة موجود في سؤال السائل، سؤال السائل مو حجة، إحنا نأخذ جواب الإمام حجة، جواب مطلق لا صحيح، لكن لا السؤال لا يقيد الجواب، الجواب إذا مطلق السؤال ما يقيده، السؤال في كلام السائل، إحنا كلام الإمام حجة، الكلام مطلق، كلام مطلق لا يتقيد الجواب المطلق بالسؤال. السيد الخوي يعترف بالملازمة لكن يقول إذا حصل بين الرجل والمرأة إدخال فإذا وجب الحد يجب الغسل، يعترف بالملازمة لكن هاي الملازمة يقول مخصوصة بالرجل والمرأة، بينما الرجل والمرأة موجود في سؤال السائل لا في جواب الإمام، والحجة هو جواب الإمام المطلق الذي يوجد ملازمة بين الحد من العمل الجنسي الإدخالي والغسل، هاي الملازمة، حد من العمل الإدخالي الجنسي وبين الغسل مطلقة، رجل ومرأة أو لا، أو رجل مع صبي مطلقة، فالملازمة نراها في هاتين الروايتين أوسع مما اعترف بها السيد الخوئي، ولكن هذه الملازمة أيضا ليست بين كل حد وإن لم يكن إدخال جنسي، مو أنه إذا وجب الحد في شرب الخمر إذن أكو غسل، لا، الملازمة إحنا منقول مخصوصة لكن ليس بالحد الذي حدده السيد الخوئي بين الرجل والمرأة، وإنما في كل إدخال جنسي ففيه حد إذن فيه غسل، ولا نقول في كل حد أكو غسل، لا، الحد الذي هو تابع للإدخال الجنسي ففيه الغسل. أيضا عندنا صحيحة ابن بزيع أيضا تدل على أن الإدخال في فرج الصبي في دبر الصبي مفطر. انتبه. صحيح ابن مزيع قال: سألت الرضا عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفجر فلا ينزلان. هذه بري، هذه الصحيحة التي نحن ذكرناها هنا، هاي فيها إشكال، يعني ذكرناها هنا بناء على أن المراد من الختان هو الفرج، لما إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أو وجب الكذا، هاي إذا كان المراد من الختان هو الفرج فالفرج مطلق قبل أو دبر. أما نحن أبطلنا هذه الرواية ورجعنا فيها اليوم، المراد من الختان هو موضع الختان من ذكر الرجل ومن فرج المرأة، فيكون عبارة عن إدخال آلة في قبل المرأة، فهذه الرواية لا نستدل بها وتسقط عن الاستدلال. طيب، عندنا أيضا روايات أخرى تدل على وجوب الغسل في وطء الغلام، وهي بلي بهذا صحيح محمد بن، سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر، هاي الرواية في باب ستة من الجنابة الحديث الأول، وهاي مطلقة. إذا أدخله فقد وجب الغسل، وجب المهر إلى مرأة، وجب الرجم وأدخله. صحيح السؤال عن من؟ متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، فقال: إذا أدخله. جواب مطلق، إدخال الآلة في فرج، في دبر، دبر مرأة، دبر غلام، إذا أدخله، أي مطلقا. صحيح، لكن وجب الغسل، ذاك قتل مو رجل. صحيح، خلي هاي الرواية. حسنة الحضرمي، هاي الرواية نقرأها وننتهي. روى هذا الحضرمي، روى في كامل الزيارة وتفسير القمي، وهو ممدوح، إذا ما نقبل التوثيقات العامة التي ذكرها السيد خوي إلا أنه ممدوح بمدح لا يصل إلى الوثاقة، فالرواية حسنة. هذا أبو بكر الحضرمي، اسمه عبد الله بن محمد الحضرمي، عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله: من جامع غلاما، انتبه إلى هاي الرواية فيها ظرافة ودقة، من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هاي الرواية في باب 17 من النكاح المحرم الحديث الأول. إذن جنابة الواطئ للغلام أأكد من غيرها، الذي يطأ المرأة حلالا حراما يجب عليه الغسل في الدنيا، هذا يقول هذا ما يجي يوم القيامة مجنب، إذن في الدنيا هم مجنب، لكن في الدنيا مجنب طهره ماء الدنيا. لا 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 لا، جاء يوم القيامة، شوفوا، جاء يوم القيامة لا يطهره ماء الدنيا. إيه جاء يوم القيامة، أما في الدنيا، في الدنيا انتبه، جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، مو في الدنيا لا ينقيه ماء الدنيا، جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، كأنه الذي ينقيه من هذا الذنب ماء الحميم جهنم مو ماء الدنيا في الآخرة. جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه. هاي إذن جنابة الواطئ للغلام أأكد من غيرها، حيث إن ماء الدنيا والغسل لجنابته يوم القيامة لا ينقيها ولا يرفع الذنب، لا يرتفع الذنب بماء الدنيا، بل يرفع الذنب الجحيم وماء الحميم. فالرواية ناظرة إلى عظم الذنب وحرمة العمل، ظاهرها أن غسله في الدنيا الذي يرتفع به النجاسة المعنوية لا يرتفع الذنب، ذنب ما يرتفع، غسله في الدنيا يرتفع به النجاسة المعنوية، ذنب ما يرتفع، والذنب يوم القيامة ماء الدنيا هم ما يزيله إلا ماء الحميم. إذن غسله في الدنيا كافي لرفع النجاسة المعنوية لأنه جنب، قاعد تقول جنب، ها اسمع اسمع هذا. طيب نجي إلى تقريب ثاني، هذا الذي وطأ الغلام يوم القيامة جنب، بالدنيا مو جنب، لو جنب شو تقول لما يجي يوم القيامة جنب، بالدنيا هم جنب، خب إذا جنب إذن خلاص تم كلام المحقق الحلي أنه ثبت أنه جنب يعني غسل، وهو الذي نريده. إذن هذا يوم القيامة جنوب، يعني في الدنيا مو جنوب، وهو العمل في الدنيا. فكيف يوم القيامة جنوب في الدنيا مو جنوب؟ إذن أكو أولوية أنه جنوب في الدنيا، إذن يجب علي الغسول. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.